غفر الله لنا ولكم، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الأمين محمد وآله الطاهرين، ثم اللعل الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، وذكرهم بأيام الله. منذ أن صدع النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين بالرسالة، كانت المحطات ترتسم متتالية، ومن هذه المحطات معركة أحد. تفضلوا شيخنا شيخ مرتضى شيخ ربيع. معركة أحد على أنها تمثل انتكاسة بالحسابات العسكرية نزلت بالمسلمين، إلا أنها مهدت الطريق لانتصارات عظيمة تلتها، ولم تكن ببعد الزمن أو في بعدها الزمني طويلة، وإنما كانت الصفحات ترسم معالم فجر الإسلام الجديد، وفي حالة من السير التصاعدي، بحيث بات حضور الجيش الإسلامي في المواقع ما بعد أحد يدخل الرعب ويرسم معالم الانتصار قبل أن يدخل إلى ميدان المعركة، باستثناء مواطن معينة جفل فيها بعض رجالات الجيش الإسلامي، وكان الذي يسدد فواتيرها دائما وأبدا هو المولى علي عليه السلام. في معركة أحد مجموعة من الصور التي ينبغي أن يقف الإنسان عندها. المسلمون خرجوا من حرب على أعلى درجات الانضباط والانقياد لقرارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي عبارة عن معركة بدر. النصر كان كاسحا والفتح كان واضحا. في أحد هذه الروح والنشوة التي كان يعيشها المسلمون أعطت قوة الدفع بادئ ذي بدء، لكنها لم تنظر إلى ما وراء ذلك، لذلك حصل ما حصل. وهنا الصفحة الأولى، النبي أصدر أوامره، لكن فكرة انقسام الأمر إلى مولوي وإرشادي بعد لم تستقر، ولا أقل بعد لم تأخذ بجميع معطياتها في ذهنية الإنسان المسلم آنذاك. وإلا ندخل في حسابات سوء الظن والعياذ بالله في من تسبب بالنتيجة في وقوع ما وقع. النبي أصدر أوامره أن يبقى الرماة فوق الجبل، لم يتعاطى الرماة هذا القرار على نحو المولوية والإلزام، وإنما على نحو التوجيه والإرشاد، لذلك تخلوا عن مواقعهم. هذه الصفحة من عدم القدرة على التشخيص والالتزام وترتيب الآثار على قول القائد ضريبتها كبيرة يساوي هزيمة في معركة أحد. وعلى هذه الصفحة قسمة سواها عندما تتخلف الأمة عن أوامر من له الأمر. الصفحة الثانية أن الانتصار تحقق في الجولة الأولى. أصلاً القرآن يقول مغانم كثيرة، لكن الانتكاسة كانت صعبة. هذه الحالة أدخلت أولئك الذين شاركوا النبي في معركة وتشكل منهم الجيش في امتحان، والامتحان في درجة عالية من الشدة والابتلاء، بحيث أخفق فيه من أخفق، وعلى رأسهم الرماة ثم القادة الذين كانوا يتحركون بين يدي الإمام علي عليه السلام وأسلموا الميدان. وكم لهذه القضايا من نظائر، أو القضية من نظائر، ونحن أبناء حديث يعني تاريخ معاصر نكتبه ونرسمه ونسمعه ونراه في إحدى البلدان القريبة المجاورة، عينا مشهد من مشاهد أحد. هذه صفحة. صفحة ثالثة الثبات وما له من قيمة في أحد. لم يقتصر مشهد الهرب على الرماة، وإنما شمل القاعدة الأوسع من المتواجدين في ميدان معركة أحد، حتى من لهم القدم في الصحبة والملازمة والهجرة والغار والدار وبقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يناديهم بالأسماء: أين فلان؟ أين فلان؟ أين فلان؟ لم يثبت إلا القلة. على رأس هذه القلة علي عليه السلام، والنبي يقول ادفع فلان رد فلان، بالنتيجة كسرت رباعية النبي. هذا تجاوز خطير على مقام القدس للنبوة. صفحة كلها ألم، وهي مسألة استشهاد الحمزة عم الرسول. هذا الرجل أبلى بلاء حسنا في معركة أحد، من أهم الرجال الذين قللوا الخسائر في أحد وضمنوا السلامة للنبي هو الحمزة. لكن تاريخ الأمس غير مرصود بالصورة والصوت، وإلا لنطق عاليا بما رسمه الحمزة سيد الشهداء في عصره، وما نصبه من علامات مضيئة في سوح الوغى. لذلك ردة الفعل والانتقام من سيد الشهداء كان عنيفا. الحمزة تم الانتقام منه لأحد سببين: السبب الأول لإدخال الكثير من الأذى على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يعلم بما جرى على الحمزة من المثلة. الأمر الآخر وهو مهم أيضا: كثرة الرؤوس التي طارت بسيف هذا الرجل، خصوصا في معركة أحد. كثير عتاة قريش في المعركة في الحملة الأولى إنما جندلوا في معظمهم بسيف هذا الرجل العظيم. لذلك حصل الانتقام البشع المر، بحيث لم تدع أم خوارج ذلك اليوم، أم المشركين ذلك اليوم، وخوارج ما بعد ذلك اليوم، ودواعش اليوم، هن من فن من فنون المثلى بجميع مكونات جسد الحمزة الطاهر إلا وفصلتها من عموم الجسد. مشكلتنا الكبرى أننا ننسى التاريخ، نحن فقط نتغنى بالانتصارات، نتغنى بمشاهد الكمال، لكن الأيام المحسوبة على الله سبحانه وتعالى أحيانا تأخذ منحنى آخر فيه من الدروس أكثر من دروس الانتصار. هذه المرأة عمدت إلى تفصيل الجسد وإلى انتزاع قطعة من كبده، بقر بطون النساء اليوم والرجال اليوم، واستخلاص القلوب والأكباد لوكها من أعداء الإنسانية، هو حالة من الاستمرار والقراءة والتعبد بما حصل في كربلاء، مثلة بالحمزة ونكاية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل الإسلام قاطبة. لذلك نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يدير دائرة السوء عليهم، وأن يحفظ بلاد الإسلام والمسلمين منهم، أبناؤها كثر. الحمزة عم النبي، الحمزة عندما أراد النبي الأعظم أن يصدع بالرسالة في ثوبها العلني الذي كان يقف إلى جانبه في حركته الأولى، مو موقف العبادة والإسلام، لا خلينا ذاك للإمام علي، لكن على الصفا وهو يدعوهم إلى كلمة التوحيد كان الحمزة إلى جانبه. النبي يصلي عند مقام إبراهيم، الحمزة إلى جانبه. الحمزة كان رقم في المعادلة صعب عند أهل مكة، لذلك رسم امتيازا في المدينة المنورة. قتل الحمزة قتل نصف الجيش يعني، والباقي يم علي. قصد الحمزة لم يكن أمرا طارئا استوجبته ظروف المعركة، وإنما مخطط له قبل انتقال الجيش، جيش المشركين من مكة إلى المدينة، أن الحمزة هدف، يعني لو لم يقتل هؤلاء إلا الحمزة لكفاهم. الدرس الذي نستخلصه حيث أن للحمزة هذه القيمة الكبرى، ينبغي أن لا نبتعد عن مشهده وعن استحضار معالم شخصيته، وإنما نجعل له حالة من الحضور من قبيل تسمية الأبناء تشريفا لهم باسم الحمزة. هم اسم حمزة حلو، في نبرة القوة عالية الوتيرة، هم فيه بعد قدسي لأنه اسم للحمزة عم النبي سيد الشهداء، شكو من قيمة. هذا يعتبر مثل من أمثلة التكريم لهذا السيد الجليل. الإصرار على زيارته والمثول عند قبره مهما كلف الأمر، لا ينبغي للإنسان أن يصل إلى المدينة ثم لا يصل إلى قبر الحمزة تساهلا تسامحا. الحمزة يستحق أكثر من ذلك. النبي يربط أصلا زيارته بزيارة الحمزة، من زارني ولم يزر عمي الحمزة فقد جفاني، زائر النبي رغم ذلك فقد جفاني، الجفة والقطيعة مع النبي لأن مراحل الحمزة. هم مو من الإنصاف يمر علينا حدث بهذه القيمة وهم يمر علينا مرور الكرام.
ليش؟ لأن الدرس الأول الذي ابتدأت بشنه كان تقسيم الحكم إلى حكم مولوي وإرشادي، أمر مولوي أمر إرشادي. إذا ما أحسننا المعرفة فلن يحصل بأيدينا قدرة على تنفيذ الحكم المولوي. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم. طبعا هذه الليلة الليلة ذكرى شهادة الحمزة، واحد يقول شلون الليلة ذكرى شهادة الحمزة؟ سلام الله عليه، وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من زوار والفاتحة.